بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الله، كما أعلن، نحن مع موعد لمحاضرة في هذا المسجد مع شيخ فاضل وأخ فاضل أبي خالد وليد بن عبد الله مكرم حفظه الله. وهذه نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى علينا، وهذه من النعم العظيمة التي ينعم الله جل وعلا على إخواننا على عباد الله سبحانه وتعالى، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه المجالس مجالس علم، وهذه المجالس ينتفع بها في الدنيا وفي الآخرة، ولا سيما ونحن في هذه الأزمان التي حصل فيها من الغفلة وحصل فيها من الإعراض. فنحمد الله جل وعلا من يذكرنا بالله سبحانه وتعالى فينصح ويرشد ويعظ إخوانه. وإن شاء الله ستكون المحاضرة بعد ركعتي السنة، فصبروا أنفسكم جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع لهذا المسجد المبارك لهذا البيت من بيوته تبارك وتعالى، مسجد المنصور بالمنصورة بمديرية الشهر. ونشكر للقائمين على هذا المسجد إتاحة هذه الفرصة. نشكر لأخينا الفاضل محمد باني حفظه الله على مقدمته وعلى حرصه لنشر الخير وبذل النصح وتسهيل ذلك والدال على الخير كفاعله. وهكذا نشكر لكل من له السعي المبارك في إقامة مثل هذه المحاضرات مثل هذه اللقاءات التي ينتفع منها المتكلم والسامع والناصح والمنصوح. وهذا من أعظم ما يقوم به هذا الدين وقيام هذا الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فهذه المجالس من هذا الباب، ما أقيمت وما عقدت إلا لأجل التناصح في هذا الدين، إما بالتذكير بحقوق الله عز وجل أو حقوق رسوله عليه الصلاة والسلام أو حقوق حملة هذا الدين وحملة الشريعة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهكذا الحقوق التي أوجبها الله عز وجل للعباد، أوجبها لبعضهم على البعض الآخر. فهذه المجالس من النصيحة في الدين والتذكير. فنسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا هذه المجالس وأن يرقب قلوبنا الإقبال عليها والصبر والمصابرة عليها، كما أمر الله عز وجل في كتابه الكريم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والأمر له ولأمته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ونحن في هذه الليلة ليلة السبت من عام 43 400,000 للهجرة، الموافق للرابع من جمادى الآخر من رجب، الموافق للرابع من شهر رجب. فأحببنا أن نتكلم في هذا المقام عن بعض الأحكام المتعلقة بهذا الشهر، شهر رجب، لأن المسلم ينبغي عليه أن يعلم ما حق هذه الشهور وما هذه الشهور التي لها حق عليه والواجب عليه أن يقوم به بحق شهر من شهور السنة وما لا حق له، لأن شهور العام وشهور السنة منها ما جعل الله جل وعلا لها حقا في كتابه الكريم، ومنها ما لم يجعل جل وعلا حقا كما جعل ذلك الحق لغيره من الشهور، لأن شهور السنة تتفاضل فليست في مرتبة واحدة وليست بمنزلة واحدة، فهناك سيد الشهور وهو شهر رمضان، وهناك الأشهر الحرم التي لها حقوق ينبغي أن تؤدى فيها وأعمال، وهكذا ما يتعلق بالعشر الأول من ذي الحجة، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، ومن الأزمنة ليلة القدر. فهكذا المسلم حين يعلم ما رتبه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة لهذه الأزمنة أو لما رتبه للأمكنة كالمساجد وغيرها، فإنه حين يعلم هذه الخصائص وهذه المميزات يعمل بها، لكن إذا كان على جهل بها ولا يعلمها فإنه يحرم الخير المترتب على أداء مثل هذه الأعمال وهذه العبادات التي ينبغي أن يحرص عليها في هذه الأزمنة المصطفى أو الأمكنة المصطفى. فشهر رجب هو أحد الأشهر الحرم كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ثبت في البخاري مسلم من حديث أبي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فنبينا صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الأشهر الحرم، الله عز وجل في كتابه الكريم لم يذكرها بأسمائها، وإنما قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ما هي؟ لم يذكرها جل وعلا، ما هي هذه الأربعة الأشهر؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن هذه الأشهر الأربعة الحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات. انظر إلى التفصيل للنبي عليه الصلاة والسلام: 3 متواليات يعني متتابعات، قد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام ونصح النصح الأمين حتى الأشهر يبينها المتقدم والمتأخر ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. رجب معروف أنه يأتي بعد شهر جماد الآخرة، ومع هذا نسلم يقول ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، مع أنه واضح شهر رجب بين جمادى الآخرة وبين شعبان، لكن انظروا إلى تفصيل وبيان النبي عليه الصلاة والسلام حتى هذا يبينه. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فإذن شهر رجب من أشهر الله الحرم. ورجب سمي هذا الشهر بشهر رجب لأن الجاهلية كانوا يعظمونه، فرجب بمعنى مرجوب أي معظم، فرجب في اللغة بمعنى التعظيم من الترجيب وهو التعظيم، فسمي هذا الشهر بشهر رجب لتعظيم أهل الجاهلية لهذا الشهر، وخاصة قبيلة مضر، خاصة قبيلة مضر من القبائل، كانت أكثر القبائل تعظيما لهذا الشهر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه إليهم، أضاف هذا الشهر إلى هذه القبيلة، فقال عليه الصلاة والسلام ورجب مضر، قاله العلم رجب مضر أي لا رجب ربيعة، لا رجب ربيعة، ربيعة ليست كمضر في هذا الشهر، فعندنا رجب مضر ورجب ربيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد رجب مضر يعني هذا الشهر، لأن ربيعة عندهم رجب رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فأضافه إليهم لتعظيمهم لهذا الشهر، وأيضا لبيان أنه ليس رجب ربيعة الذي عند قبيلة ربيعة، حتى أن أهل الجاهلية من تعظيمهم لهذا الشهر أنهم يذبحون فيه لأصنامهم، يذبحون لأصنامهم ما يسمى بالعتيرة وما يسمى بالفرع، كانوا يسمونه بالفرع والعتيرة، أول نتاج الإبل، أول ما تلد الإبل تلد الناقة يقرب للأصنام يسمونه الفرع لأنه أول نتاج الناقة أي ما تفرع عنها، ويسمون تلك العتيرة وهي ذبيحة يذبحونها في شهر رجب لأصنامهم تعظيما لهذا الشهر، يخصون هذا الشهر بالذبح. اليوم أهل الإسلام يخصون شهر ذي الحجة وهو اليوم العاشر بالذبيحة وهي الأضحية من بين سائر الشهور، لا يخص شهر من الشهور بذبيحة، لا يخص شهر بشهر، لا يخص شهر من الشهور بذبيحة إلا شهر ذي الحجة وهو العاشر من ذي الحجة وهو ما يسمى بالضحية، لكن تذبح لله عز وجل تعظيما لله تبارك وتعالى شكرا لله عز وجل، فلا ذبيحة يخص بها زمن من الأزمان عند أهل الإسلام إلا هذه الذبيحة الأضحية، مع أنها تذبح ذبائح كذبائح الولائم في أي وقت، متى حصل الزواج ذبح الوليمة، قد يتزوج في شهر محرم وقد يتزوج في شهر شعبان وقد يتزوج في شهر ربيع الأول وقد يتزوج في شهر رمضان لكن ينتبه من النهار، ينتبه في النهار، وإلا فله أن يتزوج في شهر رمضان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج في رمضان عليه الصلاة والسلام، فيذبح الوليمة في الوقت الذي تزوج فيه أو لم ولو بشهر. لكن الذبيحة التي تقرب تعظيما لله عز وجل وتذبح ويراق دمها إنما يكون في العاشر من ذي الحجة وما تسمى بالأضحية. أهل الجاهلية كان عندهم هذا، عندهم هذه الذبيحة التي يتقربون بها لأصنامهم تعظيما لأصنامهم، وكانوا يذبحونها في شهر رجب تسمى بالرجبية، يذبحونها في شهر رجب. وكذلك لتعظيم من شهر رجب سموه بأسماء، خصوه بأسماء ما لم يخصون شهرا غيره بهذه الأسماء ويذكرون له هذه الأسماء، فكانوا يسمون شهر رجب بالمعلى، بالمعلى لأنهم يرون أعلى الشهور، أعلى شهر عندهم شهر رجب فسموه بالمعلى. وهكذا سموه بالمقشقش، بالمقشقش قالوا يقشقش الذنوب، من التزم فيه بعدم القتال فإن ذنوبه تقشقش ويصفى من الذنوب. وسموه كذلك بالأصم، بالأصم قالوا لأنه لا يسمع فيه قعقعة السلاح، يعني هذا الشهر ما تسمع فيه صوت سلاح، أصم كأنه أصم بخلاف الأشهر الأخرى تسمع فيه صوت السلاح، كان سلاحهم السيوف لأنهم كانوا في قتال دائم وقتال مستمر، وبينهم كذلك غارات وبينهم إلى آخر ذلك من القتال الذي كانوا عليه، فما يمر يوم إلا وتسمع فيه قعقعة سلاح لأنهم كانوا على دوام القتل والقتال والنهب والسلب، حياتهم هذا مصدر دخلهم، مصدر دخلهم الرئيسي من أقوى مصادر دخل المشركين في ذلك الزمن هو هذا السلب والنهب وقطع الطريق والاعتداء، القوي يأكل الضعيف كما قال جعفر بن أبي طالب يحكي لي النجاشي أصحمه ملك الحبشة لما ذكر له سأله كيف هذا الرسول الذي بعث فيكم، قال كنا في جاهلية وشر كنا، وكان يأكل منا القوي الضعيف، القوي يأكل الضعيف مثل الأسماك في البحر، حياتهم مثل حياة الأسماك في البحر، الكبير يأكل الصغير، واللي ما عنده قبيلة تمنعه وتحوطه وتدافع عنه يعتدى عليه ولا يؤبه له، فكان الأمر هناك بالقوة، فمن كان أقوى القبائل سطوا وعددا كانوا يتفاخرون بذلك في جاهلية، فكانوا على هذا الحال. ولذلك لما يأتي شهر رجب ولتعظيمهم له يتوقفون عن القتال حتى لا تسمع فيه قعقعة سلاح ولا صوت سلاح، فسموه بالأصم. وسموه كذلك بالأصب، بالباء بالأصب، لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الرحمات تصب فيه صبا، تصب في هذا الشهر الرحمات فسموه بالأصب. وسموه كذلك بالمبرئ، بالمبرئ من البراءة، قال لأن من التزم عدم القتال في هذا الشهر برئ، وبرئ من الذنوب لالتزامه هذا التعظيم، لما عظم شهر رجب ولم يحدث فيه قتالا برئ من الذنوب والمعاصي، وسموه كذلك بالهرم، سموه كذلك بالهرم، الهرم بمعنى القديم. يقول يعتقدون، قالوا لأن حرمته قديمة، حرمة هذا الشهر قديمة، لأنهم توارثوها عن آبائهم وعن أجدادهم، فسموه بالهرم. ذكر بعض العلم أن أهل الجاهلية سموا هذا الشهر ب14 اسما، ذكروا 14 اسما، مما يدل على تعظيمهم لهذا الشهر. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل هاديا وبشيرا ونذيرا، أتى بالحق فيما يتعلق بهذه الشهور، فبين عليه الصلاة والسلام الأشهر التي تستحق أن تعظم وتخص عن غيرها من الشهور، وما الذي يفعل فيها من عبادات. فخالف أهل الجاهلية، خالف أهل الجاهلية ما ذكر عليه الصلاة والسلام تعظيما لشهر رجب إلا أنه شهر حرام، إلا أنه شهر حرام. من أهل العلم من يرى، قد نقل عن الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه خص رجب بالعمرة، خص شهر رجب بالعمرة، ومن أهل العلم من قال لم يثبت ذلك عن عمر، وثبت عن عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه كان يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، فذكروا لعائشة ذلك أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت رحم الله ابن عمر قد كان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص رجب، شهر رجب بعمرة عليه الصلاة والسلام، لكن من أراد أن يعتمر في رجب يعتمر في أي شهر يعتمر، لكن لا يعتقد أن لشهر رجب، أن العمرة في شهر رجب لها خصوصية، لا يعتقد أن العمرة في شهر رجب لها خصوصية، لا، ما ثبت لشهر، ما ثبت للعمرة في شهر رجب خصوصية، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمنع من أراد أن يعتمر في شهر رجب أو في غير ذلك من الشهور. الله عز وجل حين ذكر الأشهر الحرم نهى عن الظلم فيها، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم محرم في كل زمان وفي كل شهر وفي كل يوم، بل وفي كل ساعة وفي كل لحظة، حرام على المسلم أن يظلم أحدا أو يظلم نفسه. لكن لماذا جل وعلا خص الأشهر الحرم بالنهي عن الظلم فيها؟ ذلك لأن هذه الأشهر الحرم على المسلم أن ينتهي عن الظلم فيها من باب أولى، من باب أولى لحرمة هذه الأشهر. فالأماكن تختلف والأزمنة تختلف، فالمعصية في خارج المسجد ليست كالمعصية في المسجد. هل ترون الأمر سواء شخص يشرب الخمر في الخارج أو يشرب الخمر في المسجد؟ كان هنا المكان معظم عند الله عز وجل، وجل وعلا في الكتاب الكريم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد في الحرم ليس كالإلحاد خارج الحرم، والإلحاد في المساجد، الذنوب والمعاصي في المساجد، هذه المساجد لها حرمة، حتى أنه لا يباع فيها ولا يشترى، ليست كالأسواق. وجاءت النساء يقول: إياكم وهيشات الأسواق ولا تنشد فيها الضوال. كم لهذه المساجد من أحكام؟ لماذا خصت هذه المساجد بهذه الأحكام؟ لمكانتها عند الله عز وجل، فهي ليست كأي مكان، لابد أن تدخل المسجد بآداب إسلامية، تلتزم الأحكام الشرعية، بخلاف الأماكن الأخرى فهي تختلف. وهكذا الأزمنة، الأزمنة تختلف، هناك أزمنة مباركة، فمثل هذه الأشهر، الأشهر الحرم لها منزلة عند الله عز وجل، خصها الله في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام، فلذلك على المسلم أن يعظمها لتعظيم الله جل وعلا إياها، ولتعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام إياها. لكن التعظيم الشرعي، التعظيم الشرعي، مضر عظموا شهر رجب في الجاهلية تعظيما غير شرعي، كيف يكون شرعيا وهم يتقربون فيه إلى أصنامهم وأوثانهم؟ تعظيم الشرعي لهذه الأشهر بالانكفاف عن الظلم، بالتوبة الله عز وجل، باغتنام هذه الأشهر بطاعة الله عز وجل، بالانكفاف عن القتال. أهل الجاهلية كان من تعظيمهم لشهر رجب أنهم كانوا يكفون عن القتال فيه، والمسلمون اليوم وهم مسلمون ربما يتقاتلون فيما بينهم، يتقاتلون فيما بينهم ولا يحترمون شهر حرام. لا أقول بين المسلمين والكفار، فإن القتال بين المسلمين والكفار قد يستوجب أن يكون في أي شهر ولو في شهر حرام، خاصة إذا ابتدأوا القتال هم، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فإن قاتلوهم فاقتلوهم. فالكفار إذا ابتدأوا القتال في شهر الله الحرام سيقاتلهم المسلمون دفاعا عن دينهم وعن أموالهم وعن أعراضهم، لكن للأسف أنه قد يحصل القتال بين المسلمين وبين طوائف مسلمة، ومع هذا قد يحصل في شهر حرام. أين التعظيم؟ أيكون أهل الجاهلية أفضل منا؟ اليوم ربما المسلم يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه وهو في شهر حرام فيقتله، ولا يبالي، يقول: هذا قاتل أبي أنا سأخذ بثاري، أو هذا قاتل أخي أنا سأخذ بثاري، لا يبالي هل هو شهر حرام الذي هو فيه أم لا. لكن أهل الجاهلية من تعظيمهم لشهر رجب، مع أنه تعظيم غير شرعي وتعظيم جاهلي، كان ربما يجد الرجل قاتل أبيه أو قاتل أخيه، لو أراد أن يقتله لقتله، لكن يمنعه أنه في شهر حرام، أنه في شهر حرام فيتوقف. فأهل الإسلام أولى أن يعلموا لهذه الأشهر حرمتها، فعلى الأقل يتوقفون عن القتال فيه. أما قتال الكفار كما سمعتم قتال المجوس والروافض هذا قتال بين مسلمين وكفار، مع أنه كما ذكر أهل العلم إذا لم يبتدئ أصل الكفار القتال فلا يقاتلون وهم كفار لحرمة الأشهر الحرم. ومع هذا لو قاتلوا فلا شك أنهم من باب أولى أن يقاتلوا، فالظلم يا عباد الله محرم في كل زمان وفي كل مكان، لكن الحرمة تعظم إذا كان المكان من الأمكنة المعظمة أو الزمان من الأزمنة المعظمة لشرف الزمان ولشرف المكان. والظلم أعظم الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم، من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم تكرما وتعظيما، وهكذا من النذر لهم أو اللجأ إليهم أو كذلك الخضوع أو الذل إلى آخر ذلك من العبادات التي تصرف لغير الله عز وجل، فهذا من الشرك بالله جل وعلا أكبر مخرج من الملة، وهذا من أعظم الظلم لا يغفره الله عز وجل. إذا مات العبد من غير توبة منه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الظلم ظلم العباد بعضهم لبعض ما يتعلق بالأعراض أو الأموال أو الأنفس، وأعظم هذا الظلم ظلم العباد بعضهم لبعض بالقتل وسفك دمه، هذا من أعظم ظلم العباد فيما بينهم. كما جاء في صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا يكلم الله عز وجل ولا ينظر إليهم ملحد في الحرم، وهذا من الظلم الإلحاد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ذيقهم من عذاب أليم، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، هؤلاء أبغض الرجال الله عز وجل، أبغض الرجال الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فهذه الأمور من سنة الجاهلية، فالحذر الحذر من المظالم. للأسف نجد من يتساهل في أمر الأعراض، يتكلم على أعراض إخوان المسلمين ويفتري عليهم، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، لا يجوز أن تأخذ مال المسلم بغير حق. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فكيف تأخذ مال عن طريق الغش أو تأخذ مال عن طريق شهادة الزور أو عن طريق السرقة أو عن طريق الاحتيال إلى آخر ذلك من الوسائل، أو تتكلم في عرضه بالغيبة والنميمة، وبعضهم يقول يظنهم من باب التحذير ومن باب الجرح والتعديل. جرح والتعديل ما هو غيبة ونميمة، الجرح والتعديل له ضوابط شرعية، بين الخطأ، جرح، التجريح الصحيح، لا تتوسع في هذا، هذا منزلق خطير، منزلق خطير. لكن للأسف الآن صار هذا المجال من أوسع المجالات، طالب العلم الذي ابتدأ في طلب العلم ربما لم يحفظ بعد جزء من القرآن أو كذا من أحاديث النبوية أو كذا من أبواب الفقه، فإذا به يجرح ويتكلم. هذا الباب ضيق، باب الجرح والتعديل باب ضيق، وليس لأي أحد، وإنما لمن كان أهلا لذلك. أما إذا فتح هذا الباب فإن هذا نذير شر ومن أسباب التفرق، وأيضا لا يكون من باب الجرح والتعديل بعد ذلك، وإنما يكون من باب الغيبة والنميمة، لكن بزعم أنه جرح وتعديل. شماعة الجرح والتعديل توصل من خلالها إلى الوقوع في أعراض العلماء والطعن فيهم بمسمى الجرح والتعديل، ولا تعديل، وإنما هو جرح، إنما هو جرح، أما التعديل قليل، كله جرح، هو جرح وتعديل وأكثره جرح، والله المستعان. وهكذا كذلك ما يتعلق بأموال المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم عقيدة شبر طويقه يوم القيامة 7 أراضي، كما في البخاري ومسلم عن عائشة عنها وغيرها، وفي حديث عبد الله بن عمر وعنهما كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، فاحذروا يا عباد الله من الظلم بجميع أنواعه، الظلم الأكبر وهو الشرك الأكبر، الظلم الأصغر وظلم العباد بعضهم البعض، هذا لا يغفره الله عز وجل، أقول هذا لا يتركه الله عز وجل. ثبت عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الظلم 3: ظلم لا يغفره الله والشرك بالله عز وجل، وظلم لا يتركه الله عز وجل، وظلم العباد بعضهم لبعض، هذا لا يتركه الله عز وجل. إذا لم ترد المظالم في الدنيا لأصحابها فإن أصحابها سيردونها يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى أنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، من الشاة القرناء، شاء لها قرون نطحت التي لا قرون لها، واليوم من الناس من له قرون ومن الناس ما عنده قرون، مسكين ينطحونه، ما عنده قرون ينطح بها، فهذا الذي ينطح بقرونه اليوم أو ينطح بغير ذلك، هذا المسكين الذي لا قرون له، ما عنده، ما يعرف أحدا من المسؤولين ينفعه في إبعاد هذا الظالم عنه أو ينصره، فينطحه هذا يوم القيامة، سيكون التناطح الحقيقي في ذلكم اليوم العظيم. مر النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه على شاتين تنطح إحداهما الأخرى، فقال النبي عليه السلام: يا أبا ذر، هل تعلم فيما ينتطحان، هل تعلم فيما ينتطحان هذه لما تنطح هذه؟ قال: الله أعلم يا رسول الله. قال: لكن الله يعلم، وسيقتص بينهما يوم القيامة، لكن الله يعلم فيما ينتطحان. ما أدري أخذت عليها شيئا من حقها وسبقت إلى مباح فأخذته الشاة الأخرى فنطحتها، الله أعلم. نحن نرى التناطح اليوم بين الغنم، لكن هل نعلم لماذا هذا التناطح؟ لماذا تنطح هذه هذه، بحق ولا بغير حق؟ الله يعلم. قال وسلم لأبي ذر: ولكن الله يعلم وسيحكم بينهما يوم القيامة. إذا كان الله عز وجل لا يترك المظالم بين البهائم بين العجماوات، فكيف يتركه بين بني البشر، بين من شرفهم الله عز وجل بالعقول السليمة التي يميزون بها؟ فإن المظالم سترد يوم القيامة، فالحذر الحذر عباد الله من المظالم، وخاصة في الأشهر الحرم. وأما ظلم العباد لأنفسهم بالذنوب والمعاصي والوقوع بالمحرمات أو التقصير بالواجبات، هذا من ظلم الإنسان لنفسه. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء هم الأصناف أهل الإيمان، كلهم مؤمنون، لكن منهم المؤمن السابق بالخيرات، ومن مثالهم الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، بل وأتى بالمستحبات وترك المكروهات، هذا في أعلى المنازل. ومنهم الظالم ومنهم المقتصد الذي فعل الواجبات ترك المحرمات، ومنهم الظالم نفسه وهو الذي قصر في ترك واجب أو فعل محرم. فارحم نفسك يا عبد الله من ظلمها، لا تظلم نفسك، لا تعطي نفسك ما أرادت، كل ما دعتك إلى شيء أجبتها لبيك، لا تطعها إلا ما فيما فيه طاعة لله عز وجل. إن النفس لأمارة بالسوء، النفس هذه التي بين جنبيك تحب الشهوات، تحب الملاذ، تحب أي شيء من حلال أو من حرام، فلا تتبع نفسك هواها. انتبه يا عبد الله، اجعل نفسك تبعا للشرع. جاء في حديث حسن بعض العلم وقد ذكرناه في رياض الصالحين وهو فيه ضعف ومعناه صحيح، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لأن الاسترسال مع النفس في تلبية طلباتها وشهواتها ربما يوصل هذا الأمر إلى أن تجعل نفسك هذه إلها يعبد مع الله جل وعلا، وهو إله الهوى كما ذكر عز وجل: أفرأيت من اتخذ إله هوى وأضله الله على علم. فالآية الأخرى: أرأيت من اتخذ إله هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. كيف نفرق بين الآيتين؟ ما هي التي فيها أفأنت تكون عليه وكيلا والتي وأضله الله على علم؟ انظر إلى بداية الآية، فالآية التي لم تذكر فيها الفاء فهي التي فيها أرأيت من اتخذ إله هواه، لم تذكر الفاء، أفأنت فيها الفاء. التي لم تذكر فيها الفاء فهي التي تذكر فيها الفاء، أرأيت من اتخذ إله هواه، ماذا نقول؟ وأضل الله على علم، أو أفأنت تكون عليه وكيلا. أفأنت تكون عليه وكيلا، ما ذكرت الفاء. والآية التي فيها الفاء: أفرأيت من اتخذ إله هواه، إذن هن ليست فيها الفاء. لا تقول أفأنت تكون عليه وكيلا، لا، وأضله، ما فيها فاء، وأضل الله على علم. هذا طيب، الموضوع طويل فيما يتعلق بالشهر الحرام وغير ذلك، كنا نود أن نذكر أيضا ما يتعلق بالبدع، شهر رجب، من استغفار رجب، صلاة الرغائب، وكنا في كان في نفسنا أننا ناتي عليها، لكن الحمد لله كانت أسئلة نجيب عنها بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه مجموعة من الأسئلة، نسأل الله جل وعلا الإعانة عن الإجابة عنها. يقول السائل: هل هناك ضابط للربح لا، ليس هناك ضابطا للربح. غلى السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله هو القابض الباسط المسعر، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. فهذه أرزاق من الله عز وجل، ومن الناس من يبيع شيئا فتحصل على ربح كثير منه، ومن الناس من يبيع ولا يجد ذلك الربح. أما المشهور عند الناس بأنه لا يجوز أن يأخذ ربحا أكثر من النصف، فهذا لا دليل عليه، ولكن مع هذا على المسلم أن يكون صاحب قناعة ويرضى بما يتيسر من الربح، ويرضى بما تيسر من الربح ولا يعسر على الناس. ما دام أنه قد وجد ربحا في هذه السلعة، الحمد لله قد أتى برأس المال وحصل له من الربح في ذلك، فهذا المطلوب، لأن الراحمين يرحمهم الله، يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ما نصيحتك للطلاب لو كان جاء إليهم حتى ربما يتركون العلم؟ طالب العلم عليه أن يستمر، جاء إليهم ماذا؟ كلمة ما هي واضحة. طالب العلم لا يترك العلم، واصل في طلب العلم، العلم لا ينتهي إلى حد، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما قالوا إلى متى العلم، قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، ما في، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يأتيك اليقين أي الموت. ومن عبادة الله عز وجل عبادته جل وعلا بالعلم، أن تكون على مواصلة وعلى استمرار في طلب العلم، تجتهد في ذلك ولا تقنع بمستوى وصلت إليه، العلم لا تقنع بمستوى. في الدنيا الآن لا يقتنعون الآن بالدكتورة، وربما الآن بعد الدكتورة البروفيسور، ومع هذا غير مقتنع، قد البروفيسور الفلان يريد شهادة أخرى، وإذا جاءت شهادة أخرى أراد غيرها. طالب العلم كذلك لا يقتنع بمستوى معين، يقول الحمد لله أنا قد درست أبواب الفقه، قد درست كتب الحديث، قد درست كتب العقيدة، وقد وقد وقد، لا، أنت بحاجة إلى الاستزادة. هذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا له وقل ربي زدني علما، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أمره جل وعلا بطلب الاستزادة من شيء إلا من طلب العلم، وقل ربي زدني علما. فأنت كذلك عبد الله ادعو الله عز وجل أن يزدك علما، إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، طعم الموت في أمر حقيري كطعم الموت في أمر عظيم، الموت تطعمه لكن تموت في أمر عظيم لا كما تموت في أمر حقير ما يستحق أن تموت لأجله. وبقدر الكد تكتسب المعالي، من طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا بغير كد أضاع العمر في طلب المحالي، تروم العلم ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلئ، يريد اللآلئ يغوص البحار أعماق البحار، خاطر من أجل ماذا؟ من أجل لآله، خاطر بحياته. وأنت تريد العلم، العلم يحتاج منك إلى مخاطرة، مخاطرة بحمد الله لا خوف فيها كمخاطرة الغوص في أعماق البحار، لكن تغوص في العلم في أسراره. كلما درست زد، تعلم وعلم، فبالتعليم يزداد العلم. إذا علمت ازداد العلم، مثل البالونة كلما نفخت فيها اتسعت، كل ما نفخت اتسعت، وهكذا العلم يتسع كل ما نفخت، كل ما نفخت اتسع علمك. والنفخ يكون بماذا؟ تعليم. علم، حاضر، خاطب، اخطب، تكلم، استمر. العلم توسع يتوسع يتوسع، يفتح جل وعلا عليك من العلوم ما لم تفتح عليك من قبل، وبالجد والاجتهاد واصل بارك الله فيك حتى الممات، كما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته: اطلب العلم ولا تكسل. وهكذا قال: كل من سار على الدرب وصل. استمر، ستصل بإذن الله عز وجل. ما حكم زخرفة المساجد؟ لا يجوز زخرفة المساجد، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. عمر الفاروق رضي الله عنه أمير المؤمنين حصلت توسعة في عهده المسجد النبوي، ضاق بالناس وأراد أن يوسع، فأتى إلى الباني للمسجد الذي يبني المسجد، قال له: أكن الناس من المطر، أكن الناس من المطر، يعني اجعل لهم شيئا يحفظهم من الماء، ماء المطر، ولا تصفر ولا تحمر، ولا تصفر ولا تحمر. أصفر وأحمر ممنوع، ما هي زخرفة إلا اللون الأصفر واللون الأحمر، ولا تصفر ولا تحمر. كيف لو رأى عمر بن الخطاب اليوم المساجد، ما نقول بلون أصفر ولا بلون أحمر، وإنما بزخرفة، حتى صارت بعض المساجد كالمتاحف، يدخل الواحد فيها بالنقوش وهو هذا مسجد يحتاج إلى خشوع، يخشى الإنسان في صلاته. وهذه الأمور تعيقه من كتابة الآيات، من الزخارف، من كذا ومن كذا. لكن بعض المساجد تكون مساجد عوام، وأهلها ما يدرون بهذه الأمور، لكن لو نبههم أحد من قبل قال لهم هذا يعني الأفضل تركه ويشغل وكذا، يستجيبون. لكن بعض الناس لا ينصح بهذا، هذا الباب باب نصيحة. المساجد هي أماكن العبادة، والذي ينبغي أن لا يحصل فيها ما يشغل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة إلى قرام وضعته عائشة عنها ستارة، فيها شيء من التصاوير، تصاوير يعني ما هي التصاوير التي قد تظن اليوم، تظن التي مثل اليوم. فلما انتهى من صلاته عليه الصلاة قال: يا عائشة أميطي عنا قرامك، أميطي عنا قرامك، أبعدي، فإن تصاويره لا زالت تعرض علي في صلاتي. يعني تخيلها، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، أثرت أثر عليه هذا القرام على خشوعه، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أخشع من رسول الله في صلاته؟ صلى مرة بإنبجانية فيها شيء من الأعلام، الخطوط، كما في البخاري مسلم حديث أبي هريرة، فلما فرغ من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه. والخميصة هو الكساء الذي له أعلام، والإنبجانية صافية، صافي يقال له إنبجانية، الكساء الصافي إنبجانية، والخميصة الكساء الذي له أعلام فيه خطوط فيه ما هو صافي. فقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، أهداها إليه أبو جهم فيها شيء من الخطوط، وأتوني بإنبجانية أبي جهم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذن الواجب على المسلم أن يصلي في مكان لا يشغله، لا تصاوير، لا زخرفة، لا كذا، هذا الذي يعينه على الخشوع. قال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لو تحدثنا عن شيء مما ورد في هذه الآية، هذه الآية تأمر بالعفو والإعراض عن الجاهلين، كما قال جل وعلا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا من الإعراض عن الجاهلين، أنهم إذا تكلموا عليك وجهلوا عليك تقول سلاما، لا نبتغي الجاهلين في الآية الأخرى. وإذا ما سمعوا اللغو أعرضوا عنه، قال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا من الإعراض عن الجاهلين. أما أهل الجاهلية يقولون: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لكن أهل الإسلام لا، أدمهم الله عز وجل بصوره عليه الصلاة والسلام: الجاهل لا تقابله بالجاهل، لا، قابله بالإعراض عنه، أعرض عن هذا الجاهل. دخل عيينة بن الحصن على عمر الفاروق رضي الله عنه وأدخله الحر بن قيس وهو ابن عمه، فدخل على الفاروق رضي الله عنه عمر، قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، ما تعطينا الجزل يعني الشيء الكثير من العطاء، ولا تحكم فينا بالعدل. غضب عمر الله عنه، أراد أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، يا الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فتركه عمر وكان وقافا رضي الله عنه. هكذا كان السلف يعملون بما يسمعون. هذا زين العابدين بن علي رضي الله عنهما، جاءه مملوكه بماء حار فوقع عليه، فهم أن فغضب، فقال لهم مملوكه: يقول الله عز وجل خذ العفو، قال: عفوت عنك. وابتلى عليه الآية الأخرى، قال: يقول الله عز وجل والكاظمين الغيظ، قال: كظمت غيظي. قال: ويقول العافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين، قال: اذهب أنت حر. انظروا كيف العمل. وهكذا هذا الذي ينبغي على المسلم، أن لا يقابل الجهل بالجهل، الجهل يقابل بالعلم، البدعة تقابل بالسنة، وهكذا. هذا الصحابي الذي كان يصل رحمه كما في الصحيح، قال: يا رسول الله، أن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له النبي عليه الصلاة: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير. فهكذا الذي ينبغي على المسلم، يعرض عن الأقوال اللغو، ويعرض عن الجاهلين، ولا يقابلهم باللساء، يسبك تسبه، أو يعني يأتي بكلام فيه سفاهة وأنت تقع، لا، قل سلام لا نبتغي الجاهلين. وضح لنا صلاة الرغائب التي تكون في شهر رجب. صلاة الرغائب كما ذكر العلم أنها تصلى 12 ركعة، ركعتين ركعتين، صلى ركعتين ركعتين، يقرأ في كل ركعة الفاتحة، سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر كذا مرات، وسور أخرى تقرأ الإخلاص 10، صلاة مبتدعة. ولا زال الناس يصلون بعضها للتصوف اليوم في أول ليلة، أول جمعة من شهر رجب، في ليلة أول جمعة، يعني الخميس السابق، أمس الخميس تعتبر أول ليلة في ليلة جمعة، أول ليلة جمعة في رجب الخميس، يوم الخميس في الليل، بعد بين المغرب والعشاء صلى هذه الصلاة صلاة الرغائب. هذه صلاة محدثة مبتدعة. حتى الإمام النووي رحمه تعالى ومن أئمة الشافعية ذكر سئل عن صلاة الرغائب قال صلاة مبتدعة في المجموع للنووي. قال صلاة الرغائب صلاة مبتدعة. قال يقول شافعية. فالإمام النووي الآن يقول مبتدعة هذه الصلاة ولا زال يصلونها ما تسمى بصلاة الرغائب، وأن من حافظ عليها فإنه يحفظ. ذكروا لها فضلا فضلا لم يثبت حديثه موضوعة كما ذكر ابن رجب في تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، وحفاظ الحديث كلهم أنكروا هذه الصلاة. وصلاة محدثة إنما أحدثت بعد القرون الثلاثة المفضلة، ما كانت معروفة عند السلف الصالح. صلاة محدثة مبتدعة. هذه بيت الصلاة ما تسمى صلاة الرغائب، وهي حديثها موضوع مكذوب من من قال ضعيف. يقول في نفسي كسل عن طلب العلم فما الدواء؟ دواء الكسل أن تدعو الله عز وجل بأن يشرح صدرك محبة العلم وطلبه، وأن يذهب عنك الخمول. أعظم سلاح والدعاء تشكو إلى الله عز وجل من هذا المرض، لأن هذا الكسل مرض، فأن تدعو الله عز وجل أن يعينك على مجاهدة هذا الكسل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأن تقرأ في الكتب التي ذكر بها العلماء همة السلف في طلب العلم، همة السلف طلب العلم كيف كانت همتهم، هذا يرفع من معنوياتك. لما تقرأ كيف السلف كيف صبروا كيف رحلوا كيف طلبوا العلم كيف كانت همتهم في طلب العلم، هذا يعينك. كذلك عندما تقرأ في سير السلف الذين ضربوا أروع الأمثلة في طلب العلم في الرحلة والصبر والجد والاجتهاد بإذن الله عز وجل مع الدعاء والصدق، فهذا من أعظم دواء ذهاب الفتور وذهاب الكسل، وأيضا مصاحبة من عنده علو همة. لا تصاحب الكسالة، حين إنسان يكسل لما يصاحب الكسالة، لا، اصحب أهل الهمم الذين عندهم نشاط في طلب العلم، هؤلاء حرص عليهم وحرص على مجالستهم، يعينونك على الجد والاجتهاد والنشاط. هالرطوبة تكون حول فرج المرأة عندما إذا عبها فيها توجب الغسل، إذا خرج شيء من الفرج فهذا ناقض للوضوء، أي خارج من السبيلين ناقض للوضوء. من نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، يعني فرج المرأة أو كذلك فرج الذكر من بول وهكذا غير ذلك. أما إذا خرج حجرة وغير ذلك فلا تنقض الوضوء خروج الحجرة، لكن خروج شيء من السوائل، أي سائل، أي سائل يخرج من السبيلين ناقض الوضوء. لكن هذا الخارج منه ما هو نجس كالبول وكذلك المذي فإنه يوجب الوضوء، كما جاء في البخاري ومسلم حين أرسل علي بن أبي طالب المقداد بن الأسود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان مدان، قال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، هذا المذي أو الودي. لكن المذي هذا ليس بنجس، المني ليس بنجس، المني طاهر وإنما يكفي نضحه، والمدي كذلك. لكن بالنسبة للبول والدم هذا من النواقض. كيف يتمكن رد شبهات المبتدعة؟ كيف صدهم عن الدين؟ له كما تقدم ترد الشبهات بالعلم، المشركون عندهم شبهات، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ونكتب بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صراع بين الحق والباطل قائم من قديم الزمان، بين الرسل وأعداء الرسل، بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل السنة وأهل البدعة، وبين أهل الحق وأهل الباطل. ولأهل الباطل شبهات يستدلون بها يذكرونها، فعلى أهل الإسلام أن يتعلموا العقيدة الصحيحة والتوحيد، والحمد لله ترد تلك الشبهات، يرد ذلك الباطل بالعلم الشرعي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن كما البخاري ومسلم، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني أهل الكتاب عندهم شبه عندهم كذا، يعني كانوا يستعد للرد عليهم. فالحمد لله ما من زمان إلا ويسر جل وعلا من أهل العلم من يرد على شبهات أهل الباطل. أنت ما قد ما تستطيع أن تردها لقلة علمك، لكن ارجع إلى أهل العلم ماذا قالوا في ردهم عن هذه الشبهات. أنت لا تستكفي بنفسك وترى نفسك كما يقال كذا وكذا، لا، ارجع إلى أهل العلم إيش قالوا. ولا قيلت شبهة، شبهة الآن تروج، يروجها أهل الباطل، ترجع ترفع إلى أهل العلم، العلم يردون عليه، خلاص الحمد لله لن يخلو زمان من أهل العلم يردون على شبهات أهل الباطل، وهذا من فضل الله عز وجل. لكن على المسلم أن يرجع. شيخ الإسلام كم رد على أهل البدع، وساوس بن دحلان، الآن المتصوفة هؤلاء شبههم كلها هي الشبه تلك، ما في جديد، كل الشبه التي أخذوها من سبقهم. لكل قوم وارث، لكل قوم وارث، أهل التوحيد ورثوا التوحيد ورثوا العلم، أهل البدع ورثوا البدع، وهي نفس التي الشبه التي دندنون بها هي التي دندن بها أسلافهم. وكما رد الأولون على شبهاتهم هو الآن رد أهل العلم عليهم، نفسه ما في فرق. لكن الإنسان إذا رجع إلى كلام العلم كيف ردوا على هذه الشبه، يعلم كيف ترد ويردها بالدليل والبرهان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني أهل الاستنباط، العلم استنباط، يعرفون الشبهة، لأن النصوص منها ما هو مشتبه ومنها ما هو محكم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فيعلمون هذا المتشابه يردون للمحكم، وبحمد الله بهذا يتبين الحق. لكن يحتاج إلى نظر إلى في كتب العلم ورجوع إليهم وسؤالهم. الأسئلة كثيرة لعلنا نكتفي بهذا ولا نطيل عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن حضوركم واستماعكم، نسأل الله يجعلنا وإياكم من يقال لهم ختام هذه المجالس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله أعلم.